بعد أن انتهت سورة آل عمران من استعراض معركة أحد وفضحت المنافقين، أخذت في فضح بعض مسالك أهل الكتاب ومن طوت عليه نفوسهم من الكيد للإسلام والغدر بالمسلمين.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
التقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة بفنحاص وهو أحد علماء وأحبار اليهود، فقال له الصديق: ويحك يا فنحاص، اتق الله تعالى وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة، وإنه إلينا لفقير، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. وهو بهذا يعرض بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فغضب الصديق رضي الله عنه وضربه، فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، فقال الصديق: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فجحد فنحاص ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لقد سمع الله جل جلاله قول اليهود الذين قالوا في الله مقالة شنيعة: إن الله فقير إلينا، لأنه طلب منا أن نقرضه من أموالنا، ثم جعلوا أنفسهم أكمل من الله فقالوا: ونحن أغنياء عنه. سيكتب الله تعالى ما قالوه من الفرية والقول الشنيع كما سيكتب الله تعالى فعلهم الشنيع، وهو قتلهم لأنبياء الله تعالى بدون وجه حق، وسيعاقبهم الله تعالى في الآخرة على هاتين الجريمتين بالنار، وسيقول لهم وهم يعذبون: ذوقوا عذاب النار المحرقة إهانة وإذلالا لكم.
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
ذلك العذاب الشديد الذي سيحيق بكم أيها اليهود في الآخرة إنما هو بسبب ما اقترفته أيديكم من الجرائم وما نطقت به أفواهكم من القبائح، فقد اقتضت حكمة الله تعالى وعدالته ألا يعذب إلا من يستحق العذاب، فهو لا يظلم عباده مثقال ذرة.
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
رذيلة أخرى من رذائل اليهود، قالوا كذبا إن الله تعالى أوصانا في التوراة بألا نصدق ولا نعترف لرسول حتى يأتينا بآية خاصة، بأن يتقرب إلى الله تعالى بصدقة فتنزل نار من السماء فتحرقه، فإذا فعل ذلك كان صادقا في رسالته، وهذا من الكذب والافتراء على الله. فاسمع كيف كان جواب القرآن، قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل قبلي بالمعجزات الواضحات وقد قدموا القربان الذي تأكله النار، فلماذا كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم أيها الكاذبون.
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
جاءت الآية الكريمة في سياق تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، فيا محمد إن كذبك هؤلاء اليهود بعد أن قام الدليل على صدقك فلا تبتئس ولا تحزن، فإن الأنبياء من قبلك قدموا لأقوامهم الدلائل والمعجزات الدالة على نبوتهم، وجاؤوهم بالكتب السماوية التي فيها الحكم والمواعظ، وجاؤوهم بالكتاب الواضح المستنير الذي فيه الأحكام والشرائع، ومع ذلك قوبلوا بالتكذيب، ولك بهم أسوة حسنة.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
تسلية ثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ بين الله تعالى أن مرد الخلق كلهم إلى الله، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، فكل نفس لا بد أن تذوق الموت، فقبل الموت دار عمل وبعد الموت دار الجزاء، ويوم القيامة ستعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، فمن أبعد عن النار وأدخل الجنة فهو الفائز الحقيقي، لأنه فاز بالسعادة الأبدية والنعيم الخالد. أما الحياة الدنيا بكل ما فيها من ملذات ومغريات لا تعدو كونها متاع زائل لا يغتر بها إلا أحمق مخدوع.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
تسلية ثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه، وهي تسلية عامة في الحرب والسلم، غرضها أن يوطنوا أنفسهم على الصبر وتحمل الأذى. ومعنى الآية: والله لتمتحنن ولتختبرن في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة في المال وبوقوع المصائب فيه كتلفه أو نقصه، وفي أنفسكم بأداء تكاليف الشريعة وبنزول أنواع البلاء بكم كالموت أو المرض أو الجراح. ثم أخبرهم الله تعالى بأنه ستنالهم بلايا وأقدار من أعدائهم: لتسمعن أيها المسلمون من اليهود والنصارى ومن المشركين شيئا كثيرا مما يؤذيكم، كالطعن في دينكم والاستهزاء بعقيدتكم والسخرية من شريعتكم. ثم أرشد الله تعالى المؤمنين إلى العلاج الذي يعينهم على التغلب على هذه المصائب والابتلاءات، وهو الصبر والتقوى: وإن تصبروا أيها المؤمنون على تلك الشدائد وتقابلوها بضبط النفس وقوة الاحتمال وتتقوا الله تعالى فيما أمركم به ونهاكم عنه، تنالوا رضاه وتنجوا من كيد أعدائكم. فالصبر والتقوى من الأمور التي تحتاج إلى عزم، وضعفاء العزيمة ليسوا أهلا للفلاح ولا لبلوغ النصر.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
نعود إلى رذيلة أخرى من رذائل أهل الكتاب. واذكر يا محمد حين أخذ الله تعالى العهد المؤكد على أهل الكتاب بأن يبينوا ما في كتبهم من أحكام الله تعالى والهدى، ومنها البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وألا يكتموا شيئا من ذلك. ولكن أهل الكتاب نقضوا عهدهم مع الله وطرحوه وراء ظهورهم باستهانة واستهتار، فكتموا الحق وأظهروا الباطل، وأخذوا في مقابل هذا شيئا حقيرا من متاع الدنيا كالرياسة الكاذبة والمال الزائل، فكانوا مغبونين في هذا البيع والشراء، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير لعلماء الإسلام من أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب فيكتموا شيئا من العلم لغرض فاسد أو لجر منفعة شخصية أو سعيا إلى حطام دنيا أو تزلف لظالم أو طلبا لرضا الجماهير أو لغير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نعوذ بالله أن نكون كالمغضوب عليهم أو الضالين.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان،
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.